بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وبعد. بعد أن انتهينا من سورة الملك، ولعله قد اتضح لحضراتكم من خلالها تفعيل هذه الخطوات التي تحدثنا عنها، وهي خطوات التفسير، وكيف ظهرت لنا من خلال دراسة السورة، وما موقع كل خطوة في تفسير السورة. وأظن ده ظهر لنا واضحا خلال استعراض آيات السورة، ولعله يتأكد أيضا من خلال هذه السورة التي معنا، ونختم بها هذا الفرع من فروع مادة التفسير، هو التفسير التحليلي. إن شاء الله ربما يعقد الامتحان في أول 11 بالنسبة للتفسير التحليلي، على أن نبدأ بعد ذلك في الفرع الثاني وهو التفسير الموضوعي، وأيضا نمضي فيه حتى ننتهي منه إن شاء الله، ونبدأ في الفروع الأخرى فرع بعد الآخر. سورة الملك وسورة الإخلاص. وطبعا احنا بدأنا بالتحليلي لأنه كما سنرى في دراسة التفسير الموضوعي أن التفسير التحليلي يعتبر خطوة من خطوات التفسير الموضوعي، فكان ولا بد أن نبدأ به أولا. في دراسة أي سورة، زي ما عرفنا في السورة اللي فاتت، نبدأ بالتعريف بالسورة، يعني أي سورة هتتعرض لها دراسة وبحثا بتتناولها من زاويتين. الزاوية الأولى التعريف بالسورة، الزاوية الثانية هي الدراسة التحليلية لآيات السورة على نحو ما سبق في سورة الملك. والتعريف بالسورة يكون من عدة جهات، من حيث اسمها وترتيبها، نزولها، موضوعها، فضلها، علاقتها بما سبق أو تقدم عليها من الصور. التعريف بسورة قل هو الله أحد كما هو اسمها التوقيفي كأي سورة يأتي من خلال هذه الزوايا وهذه الجهات. فمن حيث الاسم هي تسمى بقل هو الله أحد، وإحنا عرفنا أن أسماء السور توقيفية أم توفيقية؟ توقيفية على الراجح، الله يفتح عليك، أي أنها بوحي. طيب كيف أميز الاسم التوقيفي عن الاسم التوفيقي أو الاجتهادي؟ أولا بداية، كون السورة لها اسم توقيفي ثبت بنص، هل يمنع أن يكون لها اسم آخر غير توقيفي؟ لا يمنع. طب هل لابد في السورة أن يكون لها اسم واحد توقيفي أو اجتهادي، وأما أنه قد تتعدد الأسماء، فيمكن أن يكون للسورة أكثر من اسم توقيفي، ويمكن أن يكون لها أكثر من اسم اجتهادي. كيف أميز الاسم التوقيفي عن الاسم الاجتهادي؟ التوقيفي يثبت بنص، عندي نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى من خلاله سورة ما باسم ما، فهذا نص في التسمية يجعلني أطمئن إلى القول بأن هذا الاسم اسم توقيفي. ولا يمنع أن يكون هناك أسماء اجتهادية. إذا التوقيف ثبت بنص والاجتهاد لا نص فيه، وإنما يجري على ألسنة العلماء والمفسرين، فيسميها باسم مستنبط من روحها العام، من موضوعها الرئيس. ولذلك الأسماء الاجتهادية تختلف بحسب ما رآه كل مفسر كما سنرى الآن. أما الاسم التوقيفي فلا اختلاف فيه، لأنه صادر عن جهة واحدة بنص محدد، وكما قلت قد تتعدد الأسماء التوقيفية ويكون لكل اسم دليل ونص ثابت ولا مانع عقلا ولا شرعا من ذلك. سورة قل هو الله أحد، طبعا أنا نقدم هنا مقدمة بهذا المعنى، من الراجح عند الأجلة العلماء أن مدار تسمية السور القرآنية على التوقيف. يبقى لما نقول أسماء السور توقيفية أو اجتهادية، الجواب الصحيح أنها توقيفية على الراجح، توقيفية على الراجح، ليعلم القارئ أو السامع أن هناك قولا آخر مرجوح، وهو القول بأنها اجتهادية. وقد يكون للسورة اسم توقيفي أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر، وهذا لا يمنع من أن يكون لها أسماء أخرى، من أن يكون لها أسماء أخرى اجتهادية مستوحاة من معنى أو معاني هذه السورة، كما يقول الإمام الزركشي رحمه الله. بالنظر إلى سورتنا نجد لها من الأسماء ما هو توقيفي وردت به الأحاديث والآثار، وما هو توقيفي توفيقي مرده إلى الاجتهاد وإنعام للنظر. المطبعة هنا رغم أننا صلحت له، طبعا أنت من خلال المقابلة هتعرف أنه إيه؟ أنا بقول في العبارة إيه؟ وبالنظر إلى سورتنا المباركة نجد لها من الأسماء ما هو توقيفي وردت به الأحاديث والآثار، وما هو توفيقي مرده إلى الاجتهاد وأنعام النظر. هو كتب توفيقي دي توقيفي، فأنت شيء طبيعي هتميز دي من دي، يعني مش غريب عليك يعني. فمن الأول وهو التوقيفي تسميتها بقل هو الله أحد، فقد جاءت الأحاديث مصرحة بهذا الاسم. من ذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن صرح بهذا الاسم قل هو الله أحد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تصريح باسمها الذي اشتهرت به وتميزت به عن غيرها من بين سائر صور القرآن العظيم، بحيث لو قلنا قرأت سورة قل هو الله أحد فهذه التسمية دافعة لأي توهم عند السامع أن يكون المقروء سورة أخرى غير هذه السورة. ويصح أن يقال في سر تسميتها بهذا الاسم إنها بما حوت من معان تخلص صاحبها من الشرك، فقد تضمنت ما يجب إثباته لله تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشرك، والصمدية المثبتة لجميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص، ونفي الولد المقرر لكمال المعنى، ونفي الكفء المتضمن نفي الشبيه والنظير، وهذه مجامع التوحيد لاعتقادي. يبقى تسميتها بقل هو الله أحد، هذا الاسم مأخوذ من هذه المعاني، لأن الأحدية تختلف في معناها عن الواحدية كما سنرى إن شاء الله في قسم التحليل. فقل هو الله أحد هذه التسمية تسمية توقيفية، وسر هذه التسمية، وده طبعا شغل بتاع التفسير، لما يعرف ان السورة دي اسمها التوقيفي كذا اسمها الاجتهادي كذا، لابد ان يبحث عن السر والسبب او العلاقة بين هذا الاسم وبين السورة. فسر التسمية بهذا الاسم انها تخلص العبد من الشرك وتوابعه وتثبت لله سبحانه وتعالى الكمال المطلق وتنفي عنه النقص المطلق، أو كل كمال وتنفي عنه كل نقص. الاسم الثاني اسمها الأساس، ولعلها سميت بهذا الاسم لاشتمالها على معنى التوحيد بأدلته وشواهده، وهو أصل الملة وأساس الدين، ولأنه الغاية من الخلق كما صرح القرآن الكريم: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبعا الاسم الثاني ده ليس فيه نص، هو اسم ايه؟ اجتهادي. يبقى التوقيفي هو ما ورد به نص، قل هو الله واحد. لكن عندك بقى أسماء كثيرة كلها من هذا الاسم الأساس إلى بقية الأسماء، أسماء كلها ايه؟ اجتهادية، صدرت عمن سماها من خلال معرفته بمعنى السورة، ومن قدح في ذهنه من خلاصتها وموضوعها الرئيس. فواحد يسميها الأساس، واحد يسميها المقشقشة، واحد يسميها الإخلاص كما سنرى. فمن أسمائها الأساس. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنس بن مالك أسست السماوات 7 والأرض 7 على قل هو الله أحد، حيث أنهما آيتان دلتان على قدرة الله عز وجل، داعيتان إلى وجوب توحيده سبحانه وإخلاص العمل له عز وجل. الرواية اللي هي أسست السماوات 7 والأرضون 7 على قل هو الله أحد، رواية أنكر رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ابن حجر رحمه الله، وجاءت موقوفة عند أبي شيبة على كعب الأحبار. فلذلك احنا بنميل الى ان الاسم الاساس يدور في اطار الاجتهاد وليس التوقيف، ليه؟ لان النص غير مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. من اسمائها كذلك التفريد والتجريد والتوحيد وبراءة، دي كلها برضك اسماء اجتهادية. تفريد يعني افردت الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال والجلال التي لا يشابهه فيها أحد من إيه؟ من خلق. التجريد كذلك جردته عن المشابهة والولد والوالد وغير ذلك. والتوحيد كما هو موضوعها الرئيس، وبراءة لكونها براءة من إيه؟ من الشرك. سميت أيضا بالنجاة وبالمانعة، والمعنى أو السر في التسمية واضح، أنها بما تحمل معنى التوحيد فهي ترشد إلى ما به تكون نجاة العبد يوم القيامة، ومانعة تمنعه من العذاب. المعرفة والولاية، لأن المعرفة هي معرفة بالله سبحانه وتعالى، والولاية فمن عرف الله عز وجل وولاه وناصره وآمن به. الجمال لما تضمنته من صفات الجمال والكمال. المقشقشة، والاسم ده مشترك بينها وبين سورة التوبة، مقشقشة من القشب معنى الجمع، فكأنها بما حوت من معاني التوحيد الخالص تتتبع النفاق والشرك والكفر وتنفيه عن قارئها العامل بما فيها. المعوذة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بها ويرشد المؤمنين إلى ذلك، وسيأتي بيانه عند الحديث عن فضلها. الصمد لما تضمنته من هذا الوصف في قوله تعالى: الله الصمد. المحضر لأنها تحضرها الملائكة. المنفرة لأنها منفرة للشياطين. المذكرة لأنها تذكر بصفات الله تعالى. النور لأنها تنور القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى. الأمان لأنها أمان من الزيغ والضلال. النسبة لأنها تحدد نسب وحقيقة الإلهية، كما قال شيخ قريش: أنسب لنا ربك، أي عرفه لنا. فجاء ذلك النص أو هذه الصورة تعريفا بالله سبحانه وتعالى. دي كلها أسماء اجتهادية، واسمها التوقيفي هو قل هو الله أحد. يبقى هذه الدراسة أو هذا الجزء من التعريف بالصورة خلاص ده بيعتبر جزء نمطي معانا في كل صورة، إن أنا أبحث عن اسمها وأنظر هل هو توقيفي أو اجتهادي، ثم أنظر عن سر التسمية بهذا الاسم التوقيفي، والأسماء الاجتهادية بتشير إلى معاني في السورة فبتساعدني في التعرف على موضوعات السورة. إنما يبقى الاسم التوقيفي هو الاسم الجامع لكل موضوعات السورة. نعم، لماذا غلب؟ لأنه يعني ربما اشتهر بذلك لما أنها تخلص الإنسان من الشرك، فالدعوة إلى الإخلاص أشهر من أي دعوة من هذه الأسماء. خد بالك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكونها أساس زي ما ورد في بعض الأسماء، مقشقشة زي ما ورد، هذه الأسماء الأخرى لا تشير إلى هذه القيمة الإيمانية اللي هي الإخلاص، فلعلها شهرت بهذا الاسم لهذا المعنى، لأن الإخلاص هو كالروح للجسد أو كالرأس للجسد، فإذا عدم عدم ليه الجسد. والله أعلم. مش توقيفي، لا توفيق، اجتهاد اجتهاد. انا ما اعرفش حتى ليه ما كتبوش هنا رغم ان كتبوه له. 18 باسم ايه؟ ينفع ينفع، لان الـ عمليه تسمية الصور أو تحزيب القرآن أو عد الآيات، كل ده من الأمور الاجتهادية التي اجتهد فيها العلماء بعد زمن النبوة. ثانيا، في مبناها، مبنى الصورة يعبر عنه البعض أحيانا عدد آياتها وكلماتها وحروفها، بدل ما نقول بقى عدد آيات الصورة وحروفها وكلماتها وحروفها، نقول مبنى السورة فهو يشمل هذه الثلاث، وأعني به عدد آياتها وكلماتها وحروفها. فعدد آياتها في العد المدني والكوفي والبصري 4 آيات، وفي العد المكي والشامي 5 آيات، باعتبار قوله تعالى لم يلد ولم يولد آية واحد، آيتين إلى آية واحد. طبعا احنا عرفنا قبل كده ان العدد ده اختلف فيه باختلاف روايات الرواة، ونحن نعلم أن الرسول كان يقرأ وغالب وقوفه على رؤوس الآية، وكان أول ما يقرأ يقرأ ويقف على رؤوس الآية، ثم بعد ذلك ربما وقف على المعنى أو وقف في وسط الآية. وهناك أيضا ما يتطلب الوقوف اضطراريا، آية زي آية الدين مثلا مش تقدر يجيبها في نفس واحد، لازم تقف. فمن سمع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى ليس بالضرورة هو الذي يسمع التلاوة مرة ثانية بعد ذلك، فهذا نقل ما سمع وهذا نقل ما سمع، من هنا حصل هذا الاختلاف. وعدد كلماتها 15 كلمة وعدد حروفها 40 حرفا. بنلاحظ إن الآية من حيث عدد السورة، قصدي من حيث عدد الآيات، من حيث عدد الحروف، من حيث عدد الكلمات، أن مبناها قليل، مبناها قليل، ليست من الصور الطوال، ولكنها من المفصل كما هو ثابت. والسورة مباركة بهذا القصد في اللفظ، يعني قلة عدد الألفاظ، والوفاء في المعنى تقوم شاهدا على إعجاز القرآن الكريم، فقد تضمنت كلماتها المعدودة تقرير التوحيد الخالص بأدلته وشواهده وفضله وسؤدده. يقول ابن الفخر الرازي: التوحيد مقام يضيق عنه نطاق النطق، التوحيد مقام يضيق عنه مقام النطق أو نطاق النطق، فالعقل يعرفه والنطق لا يصل إليه. عايز يقول يعني لو أنك حبيت تتكلم عن التوحيد بأسلوبك أنت وبكلامك أنت، عايز مجلدات وفعلا انظر ما كتب في التوحيد، كل هذا وغيره وأكثر منه جمع في هذه الآيات الأربع المعدودات، فده يعتبر من دلائل إعجاز القرآن الكريم، لأنه كما يقول البلاغة الإيجاز والإيجاز من الإعجاز. خلاص. وسئل الجنيد عن التوحيد فقال معنى، سألوه عن التوحيد فقال معنى، يعني هو معنى تضمحل فيه الرسوم وتشوش فيه العلوم ويكون الله تعالى كما لم يزل. التوحيد معنى تضمحل فيه الرسوم، الرسوم هي الكلمات يعني، لا توفيه حقه وتشوش فيه العلوم. واحنا شفنا قديه التشويش حصل لما دخل علم الكلام. ويكون الله تعالى كما لم يزل، مهما كتبت وقلت لن توفي بقولك وكلامك هذا المعنى الذي أثبته الله سبحانه وتعالى في مثل هذه النصوص القرآنية، سواء في هذه السورة أو في أي آيات أخرى تتحدث عن التوحيد. وقال أيضا هو الجنيد أشرف كلمة في التوحيد ما قاله الصديق رضي الله عنه سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا، ما هي موجودة في الكتاب هتاخدوه له. سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروه قدره، وفي رواية فإنه لا تحيط بالفكرة. ثالثا في فضلها، وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحة من فضل هذه السورة، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن حبها سبيل إلى الفوز بمحبة الله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ثم ما يتيسر من القرآن ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، حاجة غريبة، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. طبعا النص بيقول أنه محبة الله ثابتة بأي سبب؟ بمحبته لصفات الله، لذلك هو يقرأ بهذه السورة. هذه المحبة لصفات الله إذا صدرت عن أي شخص يستحق هذا الجزاء أو لا يستحقه؟ ومحبة الله للعبد إرادة ثوابه وإكرامه وتنعيمه. ليه بنقول العبارة دي؟ لأنه المحبة هي شيء في النفس، ميل قلبي نتيجة مواقف حسنة تحرص من إنسان لإنسان آخر، تجد هذا الآخر يميل للإنسان الأول من منطلق ما قدمه له من جميل أو صنيع حسن أو ما إلى ذلك. هذا المعنى هذه الصورة لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بمحبة الله هو لازم هذا المعنى. يعني إذا أحب إنسان إنسانا اجتهد في أن يوصل له الخير، أراد من منطلق هذه المحبة أن يوصل له الخير، فكذلك محبة الله سبحانه هي إرادة الخير بهذا الذي أحبهم. قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يكون السبب محبة الله تعالى له محبته لهذه السورة، ويحتمل أن يكون ما دل عليه كلامه اللي هو أن يحب هذه صفة الرحمن ونحب صفته، لأن محبته لذكر صفات الرب سبحانه دالة على صحة اعتقاده، وقد جاءت السورة مشتملة على وصفين متضمنين جميع أوصاف الكمال وهما الأحد والصمد. يعني الشيخ ابن دقيق العيد عايز يقول انه المحبة اللي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كان يداوم على قراءة سورة الإخلاص منشأها مجرد القراءة ولا ما في اللفظ من معنى اللي هو الصفات ده ولا ده؟ فهو بيرجح أن يكون المعنى الذي تضمنته هذه الألفاظ. وبرضك ده لا يمنع من أن يكون الحب حب هذا القارئ للمعنى وللفظ الذي حمل المعنى باعتباره لفظاً معجزا، لفظاً معجزا. لا يتأتى هذا المعنى الضخم الكبير من خلال هذه الألفاظ المعدودات إلا من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن حبها سبيل إلى دخول الجنة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بالأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. المصير والجزاء يكاد يكون واحد، لأن الأولان إذا ثبتت له محبة الله ثبت له الجنة، والثاني جاءت الرواية مصرحة بأن حب هذه السورة يدخله للجنة، وده كله عشان معنى التوحيد. طبعا دول واقعتين مختلفتين، دولكم كانوا في سرية في سفر وكان القارئ يختم بها، دول كانوا في مسجد قباء وكان القارئ يبتدئ بها، عشان ما يبقاش نقول ان دي رواية واحدة وخلط فيها الراوي، ولكنها كما ترون رواية بعد رواية. وفي الحديث دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بالتلاوة والاستكثار منه بميل النفس، ولا يعد ذلك ابتداعا ولا هجرانا لغيره. يعني الرجل دون، عشان بس برضك إخواننا اللي يتشبسوا ويقول لك النبي ما عملش كده يبقى دي بدعة وما عرفش ايه، طب هو أقر على دي، انت لما بتبتدع شيء تاني يبقى لم يقرك عليه، ونخش في جدال. هذا الرجل والذي قبله بمجرد الميل النفسي وفقهه للمعنى وحبه لهذا المعنى فعل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حبه لهذه السورة التي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووعده وبشره بهذا الجزاء، هذا أمر ثابت لخصوص هذه السورة، ماشي؟ لكن هل يمنع من أن يتعلق قلب العبد، أي عبد مؤمن، بآية أو بسورة أو بعدد من الآيات غيرها؟ لا يمنع. فإذا تكرر منه تلاوة هذه الآيات التي يميل قلبه إليها، أيكون ذلك ممتنعا؟ ليس ممتنعا. يعني ودي المسألة دي أنا حبيت أشير إليها هنا، وأشرت إلى كلام الإمام ابن حجر في صحيح البخاري وهو يعرج هذا التعريج منعا لمثل هذه المجادلات التي لا يعني حاجة لنا بها. من فضلها أيضا أنها سبيل دخول الجنة ما ثبت عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن أستكثر يا رسول الله، أدام كل 10 مرات حجيبه قصر نقرأ 100 مرة من 10 قصور. فقال رسول الله: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن السني في عمل ليلة وليلة، ورواه الطبراني والسيوطي والهيثمي في مجمع الزوائد، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. طبعا يبقى الحديث مصرح بعمل والجزاء عليه فوق التصور، ده تبقى علامة الوضع، يقول حديث حديث إيه؟ موضوع. فطبعا مش كل حديث يكون فيه فضل عظيم وجزاء كبير نقول بس خلاص يبقى ده موضوع، لا، عندئذ لابد أن نحقق. يعني لا يكفي التصريح بعظم الجزاء دليلا على الحكم بأن الرواية موضوعة، ده غلط، لكن هي إشارة كنقوس كده أو لمبة حمراء تقول لك هنا في وقف، شوف النص دون حققه، ربما يكون موضوعا، لكن ليس بالضرورة إذا عظم الجزاء أن يكون الحديث إيه؟ موضوعا. عشان كده أنا اجتهدت في تخريج الحديث وذكرت أقوال العلماء فيه عشان ننفي مثل هذا الأمر. يعني لما يجي حديث زي ما قلنا كده يتحدث عن فضل واسع وعظيم يعني تكاد العقول لا تستوعبه، الشائع عند كثير من الناس نقول لك خلاص ده موضوع ودي علامة، هي علامة من علامات وضعها، لكن ليست دليلا على أنه موضوع بالفعل، وإنما هي إشارة توجهنا إلى دراسة له هذه الرواية من سندها من متنها والبحث عن أقوال أهل الفن فيها حتى نصل إلى حكمها، ثم بعد ذلك نعتمد الرواية أو لا نعتمد. يعني غرابة الشيء لا تستتبع بالضرورة كون الرواية موضوعة، وإنما كما قلت هي إشارة للتوقف والدراسة. أيوة حديث صحيح. ما هو عايز يقول يعني إن ده أمر غريب، غرابته ليست دليلا على أنه موضوع، ولكن خلينا نبحث السند ونحقق. نعم. احنا قيدنا الامر بانه مؤمن تعلق قلبه بمعنى في آية، ولذلك مثلا بعض العلماء يقول لك ارجى آية عندي في كتاب الله قول الله تعالى واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى. ليه عم دي احسن آية عندك؟ ليه؟ قال لان الله قبل منه بلى. انت مؤمن؟ قال بلى. ما نقشوش بقى ايه علامة ايمانك ايه ما عرفش ايه؟ قال بلى. فانا مؤمن ليحس بالمعنى ده هو مفعم قلبه بالايمان، بحيث لو سأله ربه امؤمن انت قال ايه؟ قال بلى، وحيكتفي منه، فده شيء يعلمه من نفسه، خد بالك، ولا يكون حجة لغيره. لكن قل والله واحد التي اقره النبي صلى الله عليه حجة، ده الفارق زي ما قلت. يعني الرسول صلى الله عليه اذا اقر على ميل هذا الميل الذي رأيناه في الإخلاص خلاص هذا حجة للقارئ ولمن فعل ذلك رغبة في هذا الثواب، خلاص أحب الصورة ومعناها كما أحبها هذا الصحابي وتعلقت نفسه بهذا الجزاء العظيم، لذلك فهو يحرص على قراءتها ودراستها وفقه معانيها من منطلق حبه لهذا الجزاء وتطلعه إليه، لا مانع أن يقتدي به الناس. لكن إذا مال هو بنفسه زي المسألة اللي بقولها دي لهذا الرجل أو هذا العالم من العلماء، أنه تعلق قلبه بهذه الآية لأنه مؤمن ويعلم نفسه الصدق في الإيمان، بحيث لو عبر عن هذه الحقيقة علمها الله منه ولم يناقشه فيها، هل ده يعتبر دليل يخليني أنا وقد قرأت روايته أن أتعلق بهذه الآية؟ لا. ليه؟ لأنه لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، دي حالة شعورية نفسية خاصة به ليس تشريعا، وده الفرق بين الاثنين. آخر يقول أرجى آية في كتاب الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت السنة الأولى. قال توحيد لحظة، ألا يبلغه توحيد 60 عاما؟ أنا موحد بقالي 60 سنة وملتزم بدين الله وشرع الله، وده كافر
وشهد أن لا إله إلا الله وانتهى عن الشرك ودخل الإيمان ومات وحد جديده، خدت بالك؟ فهو نظر إلى الآية، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن كفر الكافر 60 عاما، لو فرض الاثنين يعني في سن واحد 60 عام شرك ختموا بلحظة توحيد يغفر له ما قد سلف، 60 سنة توحيد ألا يغفر الله لي ما سلف؟ تعلق قلبه بها. لكن هل نقول هذه ملزمة لغيره؟ لا. آخر يقول أرجى آية عندي قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصر، آخر الآية ليه يا عم أحسن؟ قال لأن الله بعدها قال إيه؟ جنات عدن يدخلونها، فجمع الظالم مع المقتصد مع السابق في الجنة، فهو يستشعر في نفسه التقصير وعد نفسه وهضم ذاته وعدها ضمن مين؟ الظالمين، ما حطهاش مع المقتصد ولا حطها مع السابق، رجل بيهضم نفسه حقها وشاعر بتقصيره، ولكنه يفرح بفضل الله عز وجل كما قال ذلك الفضل من الله يفرح، أو ذلك هو الفضل الكبير كما انتهت الآية التالية، يفرح بهذا الفضل من الله عز وجل وأن الفضل سيناله حتى وإن كان من إيه؟ من القسم الثالث. هل هذا يكون حجة لغيره؟ واحد بقى يظلم يقول لك أنا مع في الزفة دي، لا. فده الفرق بين إيه؟ الاثنين. عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يجمعها حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب إذن أستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله الله أكثر وأطيب. وأيضا في هذا المعنى عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. خذوا بالكم الروايات دي كلها ما سمت السورة إلا به قل الله أحد. فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته يا رسول الله ماذا وجبت؟ فقال الجنة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فأردت أن أذهب إليه فأبشره. عايز بقى إيه؟ يبشر مين؟ اللي كان بيقرأ كل واحدة. ثم فرقت خفت يعني أن يفوتني الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. بقول أنا عايز أروح أبلغه بالبشرة العظيمة دي، لكن لو رحت هتفوتني صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا مش هفرط في دي يعني. فقلت أصلي الصبح وأروح أبلغه، لما صليت ورحته لقيته إيه؟ مش ذهب بفضلها وإن لم يبشر إيه؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة يحمل على سعة فضل الله سبحانه، فهو الفعال لما يريد لا يجب عليه إلا بمقتضى فضله ووعده الذي لا يتخلف كما قال سبحانه إن الله لا يخلف له الميعاد. كلمة وجب أي شيء أي نص يوجب على الله شيئا، هذا إشارة إلى سعة الفضل لأنه لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل. الوجه الثالث من فضل هذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن، قد صحت الحديث مصرحة بذلك وبلغت درجة التواتر منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. طبعا بيذكر له المسألة ليه؟ لأنه عجب عمال يقرأ قل هو الله أحد ويعيدها مرة واثنين وثلاثة، فكأن الرجل يتقالها يعني بيعتبرها قليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث ليه؟ ثلث القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، احشدوا اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء فذاك الذي أدخله، يعني هو سبنا ومشي ليه ما كملش ثلث القرآن؟
أكيد فيه الوحي نازل أو خبر جاء من السماء أدخل فدخل وحيطلع يكمل نصوص القرآن. إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها لتعدل ثلث الإيه؟ القرآن. والأحاديث في ذلك كثيرة وفي كونها تعدل ثلث القرآن تعددت أقوال العلماء، وهذه الأقوال كلها اجتهادات طبعا، وكل منها يعطي وجها من أوجه هذه الأفضلية المبهمة في قوله صلى الله عليه وسلم أنها لا تعدل ثلث الإيه؟ القرآن. بعضهم يردها إلى الاعتقاد الصحيح وده غالب الإيه؟ الأقوال. فمنهم من قال إنها تعدل ثلث القرآن باعتبار معنى القرآن، لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، يبقى كده التوحيد تلت إيه؟ معاني القرآن. وقال ابن قرطبي إنها تعدل ثلث القرآن باعتبار تمام المعرفة بالله تعالى ذاتا وصفة وفعلا، يعني المعرفة بالله معرفة بذاته، معرفة بصفاته، معرفة إيه؟ بأفعاله. السورة دي بيّنت لنا ذات الله تعالى، فمن هذا الوجه تعدل ثلث القرآن، لكنها طبعا هي لم تحدد الذات وإنما حددت الإيه؟ الصفات. وجه أن السورة اشتملت على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الجلال والكمال وهما الأحد والصمد، وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشارك فيه غيره، والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه وإليه ولا يتم ذلك إلى وجه التحقيق. يعني نقول الصمد زي ما حنشوف أن الصمد معناها الذي يصمد إليه الخلائق يلجؤون إليه في نوازلهم وحوائجهم لا إلى غيره سبحانه وتعالى، وهو أحد في ذاته. فلأن السورة تضمنت هذين الوصفين أنه واحد في ذاته مستغن عما سواه وأن كل ما سواه محتاج إليه، فدلت ذلك على ثلث المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وعشان كده وجه هذه الأحاديث على هذا المعنى. ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل القارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن، ولا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع من أوجه فضل السورة أن من سأل الله بها استجاب له، وذلك لاشتمالها على اسم الله الأعظم. فعن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعن محجن بن الأدرع قال دخل رسول صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قضى صلاته وهو يشهد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له. الوجه الخامس أن من تعوذ بها مع المعوذتين كفي من كل شيء. فعن عبد الله بن حبيب قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، فقال قل قلت ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. هو الصحابة يقول احنا طلعنا في ليلة برد ظلمة نلتمس صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، يصلي يعني يدعو لنا، يعني كأنهم كانوا في شدة أو في حاجة خائفين من شيء فيلتمسوا الأمانة من مين؟ من رسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. فلما عرضوا على المسألة قال قل، قال ماذا أقول، قال قل، وعاد المرة بعد المرة إلى ثلاث مرات. وده كان غالبا يحدث من صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم حتى تكون المرة الأولى تنبيه للذهن، المرة الثانية إخبار بالمطلوب، المرة الثالثة تأكيد وتثبيت له، فكررها ثلاثا فقال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا فإنها تكفيك من كل شيء، أي من كل شيء يهمك أو يخيفك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك من كل شيء إشارة إلى هذه السور الثلاث الإخلاص والفلق والناس، والمعنى أنها تدفع عنك، أنها تدفع عنك كل سوء. قال الطيبي أي تدفع عنك كل سوء، فمن زائدة على مذهب الجمهور تدفع، فإنها تكفيك من كل شيء. ويصح أن تكون من الابتداء الغاية، أي تدفع عنك من أول مراتب السوء إلى آخرها، أو تبعيضية أي بعض كل نوع من أنواع السوء، ويحتمل أن يكون معنى تكفيك عما سواها. والإمام الطيبي بيبين كلام صلى الله عليه وسلم تكفيك من كل شيء. من زي ما احنا عارفين ان هي من حروف المعاني اللي حروف الجر حروف العطف، وحروف المعاني الحرف بله وظيفة وله معنى، فمن وظيفتها ايه؟ الجر، لكن معناها لها عدة معاني بتختلف باختلاف السياق. فهنا تكفيك من كل شيء، الجمهور بيقول زائدة، النصوص الشرعية ما نحبش نقول فيها ايه زائد، او نقولنا زائدة يبقى هي زيدت لحكمة، ما جاتش كده اعتباطا او اتفاقا وانما قصدت قصدا، فيبقى نتفق مع النحاة كلمة زائدة دي كلام اهل النحو، لكن في التفسير او في العلوم الشرعية في النصوص ما نقولش زائدة، وان قلنا زائدة نقول زيدت لاجل كذا. فالإمام الطيبي اشار الى انه ان هي ربما تكون زائدة على رأي الجمهور. طب في النص ده لو اعتبرناها زائدة ما هي الحكمة من زيادتها؟ والبيان تبقى من بيانية، تكفيك من ايه؟ من كل شيء، فبين المكفية، بين الخطر الذي يخافه الإنسان، فتفيد بذلك العموم. وممكن تكون ابتدائية، يعني تكفيك من كل ما هو سوء من أول ما يطلق عليه سوء، يعني الشوكة تشاكها هذا سوء كبير ولا صغير؟ صغير، وربما من أصغره، فمن أول ما يطلق عليه أنه سوء إلى أكبر ما يطلق عليه أنه سوء، يبقى أفرد برضك ليه العموم. وقد تكون تبعيضية، يعني تكفيك بعض السوء على توجيه بلا أنه تكفيك ما جئت تسأل الدعاء لأجله، تكفيك هذا الشيء، يبقى أفاد هنا التبعيض. ويحتمل أن يكون معنى تكفيك عما سواها، يعني هي أنفع لك في ذلك من أن تقرأ بغيرها. ماشي، نعم، بيحصل، يقول لك الحروف الجر تتعاقب، ولكن هذا التعاقب ايضا مقصود، عندما تستخدم الحروف بعضها في موضع بعض هذا لا يكون بلا داع او اتفاقا، وانما قصد ذلك قصدا لما في التعبير بها في هذا الموضع فضل او زيادة معنى او ما الى ذلك. ما تبقاش جاي كده
في قصة سيدنا موسى مع فرعون، امنتم له وامنتم به،
نعم،
ايه الفرق يعني هنا؟
الفرق كبير،
يعني الهاء عايد على مين في له مثلا؟
فرعون في الاثنين، في الاثنين، لكن مرة قال آمنتم به ومرة قال آمنتم له. به تحمل آمنتم به إيمانا، إلها، له أي صدقتم وعده إن لنا أجر، قال نعم وأنكم إذن لمن المقربين. فموسى عليه السلام ألقى عصاه، فطبعا هم سحروا يفهموا، عرفوا أن اللي حصل ده من موسى ليس من قبيل السحر، إذن هو مرسل من عند الله والإيمان بالله له وعد عظيم وما إلى ذلك، فآمنوا له يعني صدقوه فيما وعد. والاثنين بيقولوا إلى معنى واحد في النهاية، إن من آمن فاز بهذا الوعد. لا الفرعون آمنتم به بموسى، بموسى قال آمنتم له أي لموسى قبل أن آذن لكم، وفي الآية الثانية قال آمنتم به أي بما دعاكم إليه أو بما فعل أو بما أراكم قبل أن آذن لكم أو اتبعتموه قبل أن آذن لكم. فهنا له وبه، به أي بموسى بما جاءكم به، له أي بما وعدكم به. زي أنت تقول لي ما تأملوش في المسألة دي، ما تأملش له كذاب. ازاي يعني؟ هات لي كلمة مثال. هو ما قالش كل شيء، تكفيك من ايه؟ من كل شيء. اكلت من الرغيف نصفه، الرغيف بكل، كلمة رغيف والتعريف من افراد العموم. الرغيف لما تقول الرغيف مش في حد حيتوهم من نص او ثلاثة ارباع، خلاص الرغيف رغيف معهود. اقول اكلت من الرغيف نصفه، ولا يتصور التبعيض الا مع الكل، ما له تبعيض ليه؟ هنا الامام الطيبي عرض كل الاحتمالات الممكنه في معنى ايه من، او يعني عرض اكثر من معنى من معاني من. قال ممكن تكون ابتدائيه، يبقى هنا تفيد الايه؟ العموم، اي من كل شيء يصدق عليه ايه؟ من اول ما يصدق عليه اسم السوء. ممكن تكون للتبعيض، يبقى تكفيكم ما اهمكم وجئتم تلتمسونني لأدعو لكم بسببه. وممكن تكون من بيانية. فالاحتمالات قائمة، ولا بد لكل احتمال من أن توجه المعنى عليه. يبقى إيه المراد؟ لو كانت للتبعيض يبقى المراد إيه؟ المعنى إيه؟ لو كانت للبيان يبقى المعنى إيه؟ لو كانت للابتداء يبقى المعنى إيه؟ وعن عبد الله بن أوفى الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال قل، فلم أدري ما أقول، ثم قال قل، قلت قل هو الله أحد، ثم قال لي قل، قلت قل أعوذ رب فلق حتى فرغت، ثم قال لي قل وقل، قلت قل أعوذ رب الناس حتى فرغت منها، فقال رسول الله هكذا فتعوذ، فما تعود المتعوذون بمثلها قط. الثلاثة دول. وذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه يجمع كفيه وأنفخ فيهما ثلاثا، ثم يقرأ بسورة الله أحد والمعوذتين، ويمسح بما وجهه ورأسه وما استقبل من بدنه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما رواه عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ أقول هو الله أحد، أقول أعوذ برب الفلق، أقول أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. ده عن فضل السورة، هو كما رأينا فضل عظيم ضمنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المعدودات، أربع آيات في حروف معدودة، فمن جهة فيها إعجاز، ومن جهة فيها إشارة إلى عظم فضل الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع في ترتيبها، هذه السورة المباركة هي السورة الثانية عشرة بعد المئة حسب ترتيب المصحف الشريف. وتقع بين سورتي المسد والفلق. احنا عارفين ترتيب السور، ترتيب ايه؟ توقيفي ايضا على الراجح. ادام توقيفي يبقى فيه علاقة ولا مش علاقة؟ يبقى فيه مناسبة بين الايات بعضها وبعض. فهذه السورة تقع بين سورتي المسد والفلق، وهذا الترتيب على الاصح عند العلماء توقيفي، بإعلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم من أمين الوحي جبريل عليه السلام. ومن ثم فإنه لا يخلو عن حكمة، بل من حكم، من بينها إظهار هذا التآلف العجيب والترابط التام بين آية القرآن وسوره رغم تفرقها في النزول سببا وزمانا ومكانا. وهذا يقودنا إلى خامسا، وهو إظهار وجه مناسبة والترابط بين هذه السورة وسابقتها ولاحقتها. نقول يعني أن السورة ترتيبها 112 يسبقها سورة المسد ويأتي بعد سورة الفلق. إذن هناك حكمة في هذا الترتيب، لأنه ترتيب توقيفي ليس عبثيا، يعني هو ترتيب توقيفي، هناك حكمة. في حكمة تظهر لنا أولا من خلال الترتيب سواء بين الآيات أو السور، حكمة عامة، وهي إظهار وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم، أن كما قلنا سابقا إن القرآن نزل مفرقا من جهات ثلاث: من جهة سببه، ومن جهة مكان نزوله، وزمان نزوله. وشأن الكلام إذا تفرق اختلف، إلا كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه مع تفرقه فإنه مؤتلف يأخذ بعضه بحجز بعض. ده حكمة عامة مشتركة. لكن إيه بقى المناسبة الخاصة بين سورة الإخلاص وبين سورة المسد، ثم بين سورة الفلق وبين سورة الإخلاص؟ يبقى المناسبة ذكا تصلح لأن تكون مناسبة بين أي سورتين، لكن المناسبة الخاصة دي تتعلق بذات السورة وسابقتها ولاحقتها، وده المبحث الخامس في التعريف في السورة. المناسبة بين السورة والسورة مسلكان، أحدهما موضعي والآخر موضوعي. موضعي يعني يتعلق بموضع في هذه السورة وموضع في السورة الأخرى، الموضعان بينهما تشابه، بينهما علاقة. يبقى هنا المناسبة مناسبة إيه؟ موضعية، تتعلق بموضع بعينه أو بمواضع داخل السورة هنا وهنا. هناك مناسبة موضوعية، يبقى الموضوع العام لهذه السورة له علاقة واصلة بالموضوع العام لهذه السورة، دي معنى المناسبة الموضعية والموضوعية. فأما الأول اللي هو الموضعية فيكون بالنظر إلى موضعين أو أكثر في السورتين جرى فيهما الحديث عن موضوع معين أو عدة موضوعات اشتركت السورتان في إبرازها وتقريرها. وأما الثاني فيكون بالنظر إلى الموضوع الرئيس والمحور العام الذي تدور عليه جل موضوعات السورتين. يبقى الموضعية تتعلق بموضع هنا يشبه موضع هنا، أو موضعين هنا يشبههما موضعين في هذه السورة الأخرى. الموضوع بقى ده تشابه بين موضوع السورة ككل وموضوع السورة التالية. بالنظر إلى سورتنا المباركة في ظل هذا الأمر نجد هذه المناسبة الموضوعية بارزة وظاهرة بينها وبين سابقتها ولاحقتها. فأما عن مناسبتها لسابقتها للسورة السابقة عليها هي سورة مسد، فإن هذه الأخيرة اللي هي سورة الإخلاص جاءت تقرر بصورة حاسمة أن رفعة النسب وقوة الحسب مع الشرك لا تغني عن صاحبها شيئا. رفعة النسب والحسب مع الشرك ما تنفعش. اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، ده سورة المسد بتبين الكلام ده. قوة الحسب مع الشرك لا تغني عن صاحبها شيئا، فهذا أبو لهب عليه اللعنة لم يغني حسن صورته عن قبح سريرته، كما لم يغني عنه كسبه من مال وولد ولا من أهل وعشيرة، وقد حكم الله عليه بالهلاك والصلي في نار جهنم وبئس المصير حيث حاد الله ورسوله. إذن هذه السورة سورة المسد بتبين أن الشرك سبب فين؟ في الهلاك. تأتي بعدها سورة التوحيد بتبين أن التوحيد سبب فين؟ في النجاة. دي علاقة ولا مش علاقة؟ طب العلاقة دي لفظية ولا موضوعية؟ معنوية، يعني علاقة معنوية. طب من أي أنواع العلاقة المعنوية؟ تضاد، الله يفتح عليه، دي ضد دي. السورة دي بيّنت الشرك، دي بيّنت التوحيد، دي بيّنت عاقبة المشرك ودي عاقبة الموحد. وجاءت سورة قل هو الله أحد بعدها لتقرر أن الخلاصة في الإخلاص، الخلاص من هذا الذي توعد الله بها بلاب، إنما يكون في الإيه؟ في الإخلاص لله وحده، وأن النجاة من النار لا سبيل إليها إلا بتوحيد الله عز وجل ذاتا وصفة وفعلا، والإتيان من مقتضى هذا التوحيد من السمع والطاعة والعمل الصالح. وأما عن مناسبتها لسورة الفلق التالية لها، فإنها أي سورة الفلق بما تضمنته من طلب اللجوء إلى الله تعالى والعياذ به عز وجل تعتبر مقتضا من مقتضيات التوحيد. لأنه إذا أنت وحدت الله تبارك وتعالى فعياذك ولياذك إنما لله، تستعيذ به مما تخاف وتلوذ به طلبا لما تحب، وهذا هو مقتضى التوحيد. فكأن سورة الفلق وسورة الناس من بعدها كلاهما جاء مقتضى لهذا التوحيد. والعياذ به هذا تعتبر مقتضى من مقتضى التوحيد الذي قرته سورة قل هو الله واحد، ومنه توحيد القصد والطلب كما يقره قوله تعالى الله الصمد، أي الذي يقصد دون ما سواه في النوازل والحوائج، والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. لو بسطت القرآن كله بتربطه هذه المناسبات ومن الربط بين أوله وآخره، قول الله تعالى في أول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إليه، الكتاب هدى للمتقين. طيب الذي يقرأ هذا الكتاب بأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله ينتهي به إلى التوحيد، يبقى أول الكتاب خدك لفين؟ لآخره. ذلك الكتاب كأنك تسأل عن الهداية من أين تستقى وما هو مصدرها، فقيل لك إيه؟ ذلك الكتاب هدى للمتقين، لو أيقنت واتقيت سيحصل لك الهدى. هذا الهدى هو إيه؟ التوحيد والإتيان بمقتضاه من توحيد القصد، فلا تلجأ إلى الله ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فذلك الكتاب لا ريب فيه، اقرأ الكتاب كله بوعده ووعيده بقصصه وأمثاله بأمره ونهيه ينتهي بك إلى التوحيد، وينبني على هذا التوحيد ويطلب منك بمقتضاه أن تجعل قلبك كله خالصا لله سبحانه وتعالى، فلا تستعيذ إلا به ولا تلوذ إلا بجنابه سبحانه وتعالى. إن تلقى القرآن كله تلف معك كأنه إيه؟ وحدة واحدة، وهو كذلك. فعلم المناسبة ده علم جليل، لكن زي ما عرفنا قبل كده المناسبة دي مبناها على الاجتهاد ولا على النقل؟ الاجتهاد. نعم، يعني هو في تكلم عنها كتب علوم القرآن، ده مبحث من مبحث علوم القرآن، إن شاء الله في الكتاب اللي بعمله دون فيه مبحث كامل عن المناسبة بكل أنواعها. لكن عشان تعرف مناسبة بقى بين الآيات والصور، زي ما قلنا كتاب برهان الدين البقاعي في التفسير موجود هنا في المكتبة، مش هتقدر تطنيه طبعا 22 مجلد، لكن ممكن تستعين به هنا، اسمه نظم الدرر في التناسب الآي والصور لبرهان الدين البقاعي. المبحث السادس في نزولها زمانا ومكانا وسببا، ذكر السيوطي في الإتقان عن ابن الضريس في فضائل القرآن أن سورة الإخلاص نزلت بعد سورة الناس، وأن سورة الناس نزلت بعد سورة الفلق، وهذه الأخيرة نزلت بعد سورة الفيل. واستظهر صاحب النظم الفني في القرآن من ذلك أن يكون نزول هذه السورة سورة واحد في الفترة ما بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة. إحنا الروايات دي أو الأقوال دي بتشير إلى أن السورة إيه؟ مكية. وإحنا لما نبحث في زمان سورة معينة أو آية معينة لا نبحث عن الزمان على وجه التحديد، لأن هذا البحث مضني وشاق ولا يعرف إلا بالأمارات والقرائن والأحوال، ومش كل آية لها قرينة، قد يكون لها سبب لكن مش بالضرورة السبب متضمن لقرينة من قرائن تقول لي دي نزلت إمتى. فتبقى المسألة اجتهادية، وإذا جرت قرينة يستطيع أن يرشح الإنسان زمن نزول على التحديد، زي ما قال كده صاحب الظلال إن هي نزلت فيما بين الفترة من ابتداء الوحي إلى الهجرة إلى الحبشة. لكن احنا يهمنا ان احنا في السورة مكية ولا ايه ولا مدنية، هذا هو التقسيم العام للصور من حيث النزول، فهي مكية. هناك من يرى انها ايه مدنية، لكن طبعا اللي بيرى مدنيتها لا دليل له عليه على ذلك، فيبقى الراجح انها ايه انها سورة مكية. سبب نزولها، ورد في سبب نزولها عدة روايات، منها ما يشير إلى كونها مكية ومنها ما يشير إلى كونها إيه؟ مدنية. وحنشوف الرواية اللي اعتمد عليها من قال المدني أنه ظهر له من الرواية ذلك لكن ليست بالمدنية. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. وعن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنسب لنا ربك، فأنزل قل هو الله أحد. وكذلك روي عن ابن مسعود. هذه الروايات تدل على أن السورة مكية. ليه؟ لأنه يقول أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، برضك المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ده بيدل عليه على أنها مكية. من الثاني اللي هو يقول أنها مدنية، عن ابن عباس أن اليهود جاءت النبي صلى الله عليه وسلم منهم حيي بن أخطب وكعب بن أشرف فقالوا يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، وفيه دلالة على كون السورة مدنية. ويجمع بين الروايات بأنه لا مانع من تعدد السبب والنازل واحد، ده صورة من الصور الواردة في أسباب النزول، قد يتعدد النازل والسبب واحد، وقد يتعدد السبب والنازل واحد. وقول ابن عباس أن اليهود جاءت النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بالضرورة أن يكون ذلك في المدينة، ممكن جاءوا إليه في مكة لا مانع. فتبقى السورة على الراجح أنها مدنية. يقول ابن تيمية وسورة قل هو الله أحد أكثرهم على أنها مكية، وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال مشركين مكة وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود مدينة، ولا منافاة، فإن الله تعالى أنزلها بمكة أولا ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنزلها مرة أخرى، وهذا مما ذكره طائفة من العلماء وقالوا أن الآية أو السورة قد تنزل مرتين أو أكثر من ذلك. فما يذكر من أسباب النزول متعددة، قد يكون جميعه حقا، والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب، وإن كان رسول الله يحفظها قبل ذلك. يعني مثلا انت جالك واحد واستفتك في فتوى فأفتيته مستندا إلى آية، فجاءك بعد فترة من استفتك نفس الفتوى فأفتيته ودللت على فتواك بنفس الآية، هل تغيرت؟ هي هي. فهي أول نزولها كان فين؟ في مكة. بعد ذلك لما جاء اليهود وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على فرض أن ده كان في المدينة وده فرض احتمالي، فقال لهم أو أجابهم بما أجاب به الأولين، فلا يقال إن المرة الثانية دي كان السبب فين؟ في النزول، ولكن هي نزلت أولا ثم لما سألوا مرة ثانية أفتاهم بما أنزله الله عز وجل، أو نزل جبريل ليذكره بها في بهذا الجواب، لا مانع.
الشروط اللي وضعوها العلماء، الشروط المكية وشروط
مدنية، هل دي نقص فيها؟ أيوة، دي مسألة استقرائية، تتبعوا خواص القرآن المكي في القرآن والقرآن المدني بدلائل وقرائن وأحوال ودراسة للسير وما إلى ذلك، وحطوا هذه الضوابط، لكن هذه الضوابط تبقى أغلبية، أغلبية يعني أي حكم فيها يعتبر حكم أغلبي، إلا إذا وجدت قرينة تجعل الحكم قاطعا خلاص يبقى القرينة بتحسن المسألة في هذا الأمر. فلما أقول لك هذه الآية مكية، قد تكون هناك قرينة تدل على أنها فعلا مكية، خلاص خلاص يبقى نقطع بكونها مكية يعني، لكن لم يخلو القرآن المدني من كلام عن التوحيد، كما لم يخلو القرآن المكي من كلام عن التشريع في عمومياته كما في سورة الإسراء مثلا. فعايز أقول المسألة أغلبية، إلا إذا وجدت قرينة، القرينة دي يعني إيه؟ يعني مثلا يقول لك إيه، وجاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعب فأنزل الله كذا، خلاص نعم يطوف حول الكعب، ما فيش وجه أبدا أنك تقول إيه إلا مكي، خلاص فيش إلا كده. فإذا وجدت قرينة بهذه الصورة وبهذا التحديد، يعني مثلا وخاصة طبعا أن ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة ده الأصل معيار الأساس في التفريق بين المكي والمدني، إنه ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن نزل في المدينة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن نزل في مكة. لذلك سورة الفتح
نزلت في مكة في عودتهم من مكة من مكة عام الحديبية، خدت بالك؟ لكنها تعتبر سورة ايه؟ مدنية. فعايز اقول انه اذا وجدت قرينة تقطع بمكية النص او مدنيته فخلاص نأخذ بها ويبقى الحكم قاطع، وان لم توجد فبنحكم طبقا لأمارات وعلامات القرآن المكي والمدني، ويبقى الحكم ده حكم ايه؟ اغلبي، بغلبة الظن او بغلبة الاجتهاد. بعد ذلك موضوع السورة، كما سبق وأن ذكرت أن السورة مكية، ومن ثم جاء موضوعها موسوما بخصائص القرآن المكي، والتي من أبرزها إقرار التوحيد بأدلته وشواهده في الأنفس والآفاق، حاملا على الشرك في شتى صوره، محتكما في ذلك إلى بديهيات الفطر ومسلمات العقول في عبارة وجيزة وفقرات قصيرة، حيث أن القوم كانوا أهل بلاغة وبيان وفصاحة وقوة لسان. لقد جاءت هذه السورة المباركة فحجرت تلك المعاني العظام في القليل من اللفظ والكلام، وقررت أصول الدين التي مدارها على معرفة الله تعالى وصفاته، وسوف يتضح ذلك بصورة أجلى عند الكلام عن آيات السورة بصورة تحليلية. يبقى دوت القسم الأول من سورة الإخلاص اللي بيتعلق بالتعريف بالسورة من حيث اسمها ونزولها وموضوعها وما إلى ذلك من المباحث التي ذكرناها، وده زي ما قلت شأن نمطي مضطرد عند دراسة أي سورة، يبحث الدارس السورة من هذه الجهات. ليه؟ لأنها هذه الجهات تساعده كثيرا في الدراسة التحليلية. الكلام في البسملة سبق الكلام عنه وإحنا نتكلم في سورة الملك، فلا حاجة لإعادته مرة ثانية. قل هو الله أحد، قل فعل أمر، فهي إشارة إلى البلاغ المنوط إلى المنوط أولا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثانيا بكل مؤمن. الله قال صلى الله عليه وسلم قل، فقال وبلغ، والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لكل المؤمنين إلا ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فيبقى مقصورا عليه. إعلان التوحيد وإعلاء كلمته، هل هذا من خصوصيات الرسول؟ لا. إذن قل هو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل الخطاب، كل واحد بيفهم حتى ولو لم يكن مؤمنا هو مدعو بهذه الدعوة. وفي الأمر بالقول تكليف بالبلاغ لا بمجرد الإيمان، يعني قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، فقال وآمن واعتقد، مع هذا الإيمان مطالب بالقول، لأن كلمة قل تحمل معنى التبليغ. لا يقول القائل لنفسه يعني لا أقول لك قل لنفسك كذا، هذا ليس معهودا في اللغة. فإذا كان هناك قل فالأمر بالقول هنا لابد أن يكون هناك مقول له، أن يكون هناك مقول له، فهي تحمل معنى الاعتقاد والإيمان وتحمل معنى الايه؟ التبليغ. هذا أمر. الأمر الثاني أن كلمة قل إذا خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن دلت على أن القرآن من عند الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم قائل وليس ناقلا، ناقل وليس قائلا،
ناقل ينقل عن الله عز وجل ويبلغ، وليس قائلا من تلقاء نفسه، لأنه لم يعهد في الكلام أي كلام أن يقول المتكلم لنفسه قل. فعل الأمر ده افتتحت به خمس سور، الثلاثة اللي معانا قل هو الله أحد، قل هو الرفق، قل هو الناس، وسورة الجن، وسورة الكافرون. بيسموها ايه؟ القواقل. القواقل يعني الصور التي تليت بايه؟ بقل، زي الحواميم تليت بحاميم، الطواسين وهكذا. بيسموها القواقل. والناظر في هذه الصور الخمس يجد أن مقول القول المأمور به يدور على معنى تقرير الاعتقاد الصحيح والتوحيد الخالص وما يقتضيه من عمل صالح. سورة الجن بما تضمنته من حديث عن الجن من حيث استراقهم السمع قبل النبوة، وافتراقهم ما بين مسلم صالح وكافر قاسط، وعدم علمهم الغيب وغير ذلك، أقول إن السورة بما حوت من هذه المعاني تنادي على فساد الاعتقاد في الجن، سواء من أنكروا وجودهم أو من اعتقدوا في وجودهم واتخذوهم أولياء من دون الله. طبعا مسألة الجن دي مسألة عقدية، عندنا ناس يقول لك ما فيش حاجة اسمها جن وشياطين وينكر. إذا أنكر وجودهم فقد أنكر آيات كثيرة في القرآن، فينسحب إنكاره على القرآن فيكون فاسد الاعتقاد. وهناك من اعترفوا بهم واتخذوهم آلهة من إيه؟ من دون الله، أو عبدوهم مع الله، زي ما قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، وجعلوا لله شركاء الجنة وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وقال الله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، إلى غير ذلك. دول إيه؟ من اتخذوا الشياطين آلهة قديما، حديثا ظهر عبرة الشياطين، اللي بنسمح كده بظهورهم في الإعلام وعلى أنها يعني ظاهرة سيئة بالناقشة، وده من إشاعة المنكر. أنك لن تعدم وسط هذا الإعلام وإشاعة هذا المنكر من أن تجد له أنصارا في الناس. ليه؟ لأنه قد يهوى بعض من استمرأ المعصية، يهوى هذا مذهبا، يفعل المعصية دون تحرج لأنه متمذهب بمذهب يقال عنه دين. برضك لما يجي يقول لك في التلبيس الإعلامي حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد حرية مكفولة، تؤمن أو لا تؤمن، في مقابل الإيمان الكفر. الكفر دون قد يصدر عن كتابي، قد يصدر عن ملحد، قد يصدر عن عابد لأي معبود إن شاء الله يعبد غرائزه وهواه أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه. خدت بالك؟ يبقى إيمان وكفر، والكفر متعدد. لكن عشان أقول لك إيه؟ حرية الأديان، حرية الأديان لازم نفهم إن قال هنا مش للتعريف، قال للعهد، للأديان المعهودة اللي هي الإسلام، اليهودية، والنصرانية. يبقى اللي يتكلم يقول حرية الأديان السماوية، لكن الأديان مطلقا كده لا، لأن ظهر من يدعي أن البهائية دي وينادي بحريتهم في الاعتقاد. لا، هو كافر، كافر، ما اقدرش أقول عنه في البطاقة انه بهاء، وإلا انا بعترف بدين وضعي وخلعت عليه قداسة الدين السماوي. انا اكتب له مسيحي لان دين سماوي، اكتب له يهودي دين سماوي، لكن ما عدا ذلك من هذه الطرهات
وهذه الافتراءات لا يمكن أبدا أن تعتمد وأن تسوغ، لكن هي يرفعوا دعوة وتنظر والأخبار تتكلم والصحف والتلفزيون وبتاع ويتعاطف بعض الجهلة، مش حرية اعتقاد يا عم، تسيبه، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، يختار الكفر اكتب له كافر، ما حاجة من اثنين، يا كافر يا مؤمن، ما فيش تال دين سماوي، اكتب لك مسيح خليك مسيح اكتب لك مسيح، لكن بهائي أي اسم آخر هذا إيه لا يجوز. يبقى حرية الأديان السماوية، مقارنة الأديان السماوية، حوار الأديان السماوية، ما عدا ذلك لا يقال له إيه؟ لا يقال له دين. فسورة الجن بتبين ذلك، بتبين فساد اعتقاد من اعتقد في الجن، سواء من أنكروا كتعقيدته هي إنكار أنكروا وجودهم، أو من اعتقدوا في وجودهم واتخذوهم أولياء من دون الله، سجلت السورة عليهم ذلك بقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وكما سجله عليهم أيضا في قوله تعالى وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الكلبي نزلت هذه الآية في الزنادقة، قالوا إن الله وإبليس شريكان، فالله خالق النور والناس والدواب والأنعام، والشيطان خالق الظلمة والسباع والحياة والعقارب. فالمراد بالجن هم الشياطين الذين زينوا للناس عبادة الأوثان والوقوع في المنكرات، وأما من قال إن المراد بهم الملائكة فقوله مردود بما ذكر في الآية وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. إذن بنات يقصد بها مين؟ الملائكة كما بزعم المشركين يعني، والجن هم ليه؟ الشياطين. فالبعض بيقول لك الجن هم الملائكة، ليه؟ لأن معنى الجن معناه الاستتار والاختفاء، فكما لا نرى الشياطين فإننا لا نرى الملائكة، وما سمي الجنين جنين إلا الاستتارة، فأخذوا المعنى اللغوي، لكن لا، الآية حجة عليهم، وإنما المقصود بالجن في هذه الآية وجعل الله شركاء الجن وخلقهم هم الشياطين، لأنهم هم الذين زينوا للناس عبادة الأوثان وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والوقوع في المعاصي. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا له بنين اليهود والنصارى، اليهود قالوا عزاب الله، النصارى قالت مسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، ومشركوا قريش قالوا الملائكة بنات الله، فاشتملت الآية على ذكر الجن والبنات مما يدل على تغايرهما، وعليه فالمراد بالجن هم الشياطين وليس الملائكة. سورة الكافرون اللي هي بتبدأ بقول برضك جاء مقول القول، يبقى سورة الجن هنا جاءت تصفي التوحيد كما أعلنته الجن وآمنوا به ورجعوا إلى قومهم يأمرونهم بالإيمان ويحذرونهم الشرك، فموضوعها قائم على موضوع الاعتقاد. سورة الكافرون جاء مقول القول فيها لينهي إلى الكافرين، أنهيت إليه يعني أعلمته وأخبرته، لينهي إلى الكافرين مفاصلة المؤمنين لهم، فلا التقاء معهم بحال من الأحوال، لا في الحال ولا في الاستقبال، لا في شخص المعبود ولا في العبادة، وده سر التكرار في السورة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا التكرار بيحمل على وجهين، الوجه الأول أنه لا التقاء بين المؤمنين والكافرين لا في الحال ولا في الاستقبال، الوجه الثاني لا التقاء معهم لا في المعبود ولا في العباد. تأتي سورة الإخلاص لتقرر التوحيد الخالص لله تعالى ذاتا وصفة وفعلا ببديع نظمها ودقيق لفظها، وهي بالنسبة لسورة الكافرون كالتحلية بعد التخلية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنا بأخلي وأفرغ وأنظف وأطهر قلبي من الشرك. ثم تأتي سورة الإخلاص بعدها لأملأه بالتوحيد، فالأولى تخلية والثانية تحلية، ولذلك كان يجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من المواطن، في ركعتي الطواف، في سنة الفجر والمغرب، يجمع بين السورتين عند النوم تقرأهما فإنهما براءة من الشرك. وتأتي المعوذتان الفلق والناس لتؤكد على مقتضى هذا التوحيد الخالص في ضرورة اللجوء إلى الله تعالى والاستعادة به وحده في رفع شر كل ذي شر من الجن والإنس، وهكذا نجد هذه الصور الخمس
يربطها رابط جامع هو تقرير الاعتقاد الصحيح وما يستوجبه من العمل الصالح وإثبات الأمر بالقول. إثبات الأمر بالقول قل فيه دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في دعوى النبوة، لأن المتكلم لا يقول نفسه قل، وأمانته في التبليغ عن رب العزة جل جلاله فهو ناقل عن ربه لا قائلا من عند نفسه، وفيه دليل على أن المؤمنين مخاطبون بهذا الأمر، فعليهم أن يعتقدوا التوحيد وأن يدعوا إليه وأن يلاحقوا الشرك في كل صوره وألوانه ويحملوا عليه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإطلاق القول عن القيد بمقول له فيه دليل على عموم رسالة النبي، يعني قل هو الله أحد، طب أقول لمين؟ يبقى أطلق القول ولم يحدد مقولا له، فهذا فيه دليل عليه على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أرسل إلى الثقلين كافة، وفيه رد على من ادعى أنه أرسل إلى العرب خاصة زي المهفوف في عقله اللي يقول أنتم مالكوا السفارة بدها تدافع عن النبي ليه؟ هو كان النبي مصري. المدعو عاد الحمودة. نكتفي بذلك إن شاء الله على أن نكمل في اللقاء القادم، في لنقف مع الضمير هو، وهي وقفة قد تطول. موجودة، ما أنا بأشرها بجلدوها حاليا، تأخذوها إن شاء الله النهاردة وبكرة. يعني هم لو انتهوا بها الآن ممكن تأخذوها النهاردة.